الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذهب إليه الشيخ الصدوق على الله في الخلد مقامه بأنه يجوز الوضوء بماء الورد، وتمسك لإثبات ذلك برواية يونس. وقد تقدم الكلام في الجلسة السابقة حول مفاد الرواية وحول بعض الإشكالات الدلالية على الرواية، وبقي البحث في الرواية من جهة البحث السندي، حيث أخرنا البحث السندي عن البحث الدلالي كما فعل المصنف. أما بالنسبة إلى البحث السندي فإنه يوجد عندنا وقفتان في هذه الرواية بلحاظ السند. الوقفة الأولى أن الوارد في هذه الرواية هو عيسى بن عبيد، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية الكلام عن سهل بن زياد. أما بالنسبة إلى الوقفة الأولى وهو عيسى بن عبيد، فقد تقدم في بعض المباحث السابقة علينا الكلام في مسألة وثاقة عيسى بن عبيد اليقطيني، وأشرنا إلى هذا البحث مفصلا، وكان خلاصة البحث أنه عيسى بن عبيد اليقطيني قد استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، حيث أن ابن الوليد في ترجمة محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر عنده كتاب يسمى نوادر الحكمة. قام ابن الوليد وهو أستاذ الشيخ الصدوق بغربلة الكتاب وتنقية الكتاب، فقال كل ما في الكتاب أعمل به إلا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جماعة، وذكر 30 اسم. وقلنا أن وقع كلام بين الرجاليين، أن في عبارة ابن الوليد رجال قد استثنوا من الكتاب ورجال لم يستثنوا من الكتاب، فوقع الكلام في مقامين. المقام الأول دلالة الاستثناء على التضعيف، فهل الذي استثناهم ابن الوليد في غربلته للكتاب وذكرهم يعني أن ابن الوليد يرى ضعفهم وعدم وثاقتهم، فهل يستفاد من الاستثناء التضعيف؟ والبحث الثاني دلالة أن الذين لم يستثنوا من الكتاب هم ثقات عند ابن الوليد، فعدم الاستثناء يدل على الوثاقة. فهنا بحثان عند الرجاليين. والذي في محل كلامنا وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قد استثني من كتاب نوادر الحكمة، فقد يقال بأنه ضعيف بناء على هذه القاعدة. وابن الوليد تبعه على هذا الاستثناء أيضا بعض الكبار، وهو الشيخ الصدوق تلميذه وغيرهم من بعض الرجال، ما بنذكر الأسماء الآن. وهذه المسألة تبحث في الرجال تحت بحث القواعد، تحت بحث دلالة استثناء ماذا على ماذا على التضعيف في كتب الرجال، وقد أشرنا سابقا إلى ذلك. وقلنا أن الصحيح وما عليه بعض المحققين المتأخرين أن الاستثناء لا يدل على التضعيف، فإن بنينا على هذه الكبرى أن الاستثناء يدل على التضعيف، يكون ذلك دليلا على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد، وهناك توثيق له أيضا، فيتعارض التوثيق مع التضعيف، لأن هناك توثيق صريح إلى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. فإذا قلنا أن الاستثناء على التضعيف، صارت عندنا أمارة على التضعيف وأمارة على التوثيق، يحصل تعارض. إذا حصل التعارض بين التضعيف والتوثيق ماذا نقول؟
هل الاستثناء يدل على المحقق؟
المحقق لا يدل على التضعيف. نعم؟
لو سلمنا
أنه يدل على التضعيف فإنه يحصل تعارض بين التضعيف وبين التوثيق، لأن له توثيق، تقدم ذلك أيضا ذكرنا وذكرنا عبارات التوثيق، فليراجع ثمة هناك. خب، فعند التعارض ماذا نفعل؟ نقول هناك مباني متعددة، نحتاج إلى أن نفتح مبحث التعارض بين أقوال الرجاليين. فهناك قول يقول بتقديم التضعيف مطلقا، وهناك يقول قول يقول بالتعارض بين التضعيف والتوثيق فيتساقطان فيكون الرجل مهمل، وهناك قول يقول بتقديم قول النجاشي مطلقا لأنه الأخبر في هذا الفن، والنجاشي قد وثقه فيقدم قوله على التضعيف حتى لو صلنا بالتضعيف. فيختلف باختلاف المباني، ماذا المباني المبحوث عنها في وين؟ في الرجال. لكن أشرنا إلى نكتة أيضا، أنه ابن الوليد لم يستثني جميع روايات محمد بن عيسى بن عبيد، تذكرون؟ إنما استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، واضح؟ عن يونس. ولهذا قلنا أنه حتى لو سلمنا بالكبرى أن استثناء يدل على التضعيف، لا يدل على تضعيف نفس محمد بن عيسى بن عبيد، بل يدل على تضعيف هذا السند، نقل محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا مطلقا. وإلا لو كان ابن الوليد يرى ضعف محمد بن عيسى بن عبيد مطلقا، لماذا يخصص الاستثناء ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس؟ والموجود عندنا هنا عن يونس، كان الفات الموجود في الرواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، بخلاف بعض الروايات السابقة كانت محمد بن عيسى بن عبيد ليس عن يونس.
كتاب نوادر الحكمة مطلقا،
هذا استثناء مطلق، يعني هو استثناء من كتاب النوادر، لكن نفس الاستثناء يدل على ضعف نقل محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ولهذا لا مطلقا. ولهذا يعني بحث عنهم تساءلوا ليش مشكلة نقل محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس؟ إذا محمد بن عيسى بن عبيد في نفسه مثقة مفروض يستثني كامل، إذا كان ثقة ليش عن يونس؟ ما هي النكتة أنه يستثني روايات خصوص محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس؟ فإنه قد يقال لا يخلو، إما أن الشخص ثقة فلا وجه للاستثناء، أو الشخص غير ثقة فلا وجه للتخصيص عن يونس، بل مفروض يستثني مطلقا كما استثنى مثل روايات سهل مطلقا. ما هي النكتة في ذلك؟ هناك اختلاف، لكن من أقوى الاحتمالات أنه هو عبر، شوف التعبير، يقول محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بإسناد منقطع، قد شرحتنا فيما سبق. هناك كلام أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لم يدرك يونس بلحاظ السن، وإذا كان لم يدرك يونس بلحاظ السن فإن رواياته عن يونس تكون ماذا؟ تكون مرسلة، ما عاصر يونس، مثل أنا قاعد أنقل عن النائيني مثلا، ما عاصرت النائيني، فيكون هذا في إسناد منقطع، يعني هناك انقطاع في السند. ومعنى الانقطاع في السند أن هناك واسطة ساقطة لا مجهولة عندنا، ولهذا استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن خصوص يونس لا لمشكلة في محمد بن عيسى من جهة وثاقته، بل من جهة عدم معاصرته سنا ماذا مع يونس، فيكون هناك واسطة محذوفة لكن لا نعلم بها، ويسمى هذا الانقطاع في السند. وبناء على تسليم هذا الكلام تكون ما يكون ما عندنا هي رواية ماذا محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فإذا بنينا على هذه الكبرى ماذا تسقط الرواية عن الحجية. لكن لو ما آمنا بهالكلام وقلنا أنه لا، محمد بن عيسى بن عبيد في نفسه ثقة وما في دليل على أنه لم يعاصر، بل هناك قرآن على أنه معاصر، حينئذ لا يتم تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد ولا يعارض توثيق النجاشي. واضح هذا كلام إجمالا في هذا المطلب. تحقيق المفردات هذه اللي ذكرتها تحتاج إلى بحث مفصل في علم الرجال. رواية ضعيفة لأجل الانقطاع. شوف تارة نفترض، يعني في عدة احتمالات، تارة نفترض أن محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف فالرواية ضعيفة، تارة نقول ثقة لكن في واسطة محذوفة فتكون حينئذ الرواية منقطعة، والانقطاع يجب كون الرواية ضعيفة لأن المراد من الضعف، لأن الروايات أربعة: كل ما ليس بصحيح وما ليس بحسن وما ليس بموثق فهو ضعيف، ما في واسطة خامسة. فمشكلة علة الانقطاع، علة الإرسال، كلها يدل على الضعف بالاصطلاح. يعني
اصطلاح
نعم،
جاءت الانقطاع والإرسال فقط في الاصطلاح.
نعم في الاصطلاح
نتيجة واحد يعني.
لا، في اختلاف في المباحث الرجالية أن الانقطاع أصعب من علة الإرسال، بس هي في علم الحديث يعني علة الإرسال قد تعالج، علة الانقطاع صعب تعالج. والانقطاع من أهم المشاكل في الروايات، ولهذا ترى أنت تجي للسند هذا أصعب شيء في الرجال. تأتي إلى السند تنقح كل مفردة مفردة قد يكون سهل، لكن تشدرك أن هذا معاصر لذاك، ما في انقطاع في السند. قد أنت تتوهم أن هذا السند متصل، لكن بالخبرة الرجالية تكشف، لو عندي خبرة رجالية تكشف أن المفروض هذا ما يستطيع أن يروي عن هذا لأنه مو معاصر. فيأتي علم الطبقات، يعني المفروض أنت تعرف علم الطبقات، يعني طبقات الرواة، لكي تعرف أن هذا هل يصح له أن يروي عن ذاك أو لا. مو مجرد ترى جميع أفراد السند ثقات تقول الرواية صحيحة. إذا رأيت أفراد السند ثقات الرواية مفرداتها ثقات، من قال أنها متصلة؟ أضح المشكلة، ويأتينا مشكلة العنعنة في الرواية، هل العنعنة إرسال أو مو إرسال؟ يعني العامة هم بحث يقولون أن رواياتكم جميعها مرسلة لأنها كلها فيها عنعنة، عن 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 فلان عن فلان، فلان عن فلان، والعنعنة من مصاريق الإرسال كما يدعون. واضحة؟ ويكون العنعنة ضعف في التحديث، هل هذا كلام تام أم متام؟ هذا يحتاج إلى أبحاث تحقيق تحت تحقيقية. وفي أنا رأيت يعني كله حق البحث، يعني رأيت في هذا للجلالي السيد الجلالي بحث مفصل عن العنعنة في الحديث، وجد ممتاز، بحث مفصل فيه بس ما أدري أي مجلد، في كتاب مال مجلة الحديث، شايفينها؟ نعم، مجلة دار الحديث، مجلة السيد الجلالي من المحققين، عنده بحث لطيف يسمى العنعنة في الرجال، ويتعرض إلى إشكالات العامة في العنعنة. هم كثير يقولون حدثنا فلان عن فلان، يقولون فرق بين حدثني وبين عن. واضح هذا؟ نفتح أبواب على قولهم للبحث الرجالي والبحث الحديثي. بعضهم يدعي أن رواياتهم، يعني هم يقولون أن العنعنة، بعضهم يدعي أنه ضعف عندهم، بس بعضهم يدعي أنه ضعف في التحديث، ويكون الرواية المعنعنة من قبيل الرواية المرسلة، ولهذا لا نقبل بالرواية إلا إذا صرح فلان أنه حدثني فلان، حدثنا فلان، حدثنا، ففرق بين حدثنا وبين عن. سيد جلالي ناقش المطلب وجاب أمارات وكذا وبحث مفصل أن هل هناك فارق أو ليس بفارق. على حال، خب في النتيجة أنه الآن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس إذا قبلنا بكلام من هل قاعدة الاستثناء، فيكون رواية ضعيفة السند أو لا قصر معارضة، فنبحث عن باب التعارض. خب شوف، مو مهم نحقق المطالب دي، مهم أن فقط الآن نثيرها لكي ماذا، لكي لو بعد حتى عقب فترة من الزمان ترجع إليه وتحقق المطلب. هذا المسألة محمد بن عيسى بن عبيد. أما بالنسبة إلى الموقف الثاني وهو سهل بن زياد، رحمك الله. سهل بن زياد معروف، سهل بن زياد الآدمي، وهو كثير جدا في رواياتنا. ألف ونيف مذكور في ألف ونيف سند في الروايات. فوقع الكلام في ماذا؟ في وثاقته وماذا وعدم وثاقته، والخلاف فيه كثير من الزمان القديم إلى زماننا. المحققين في سهل مختلفين كثيرا، فإذا بنينا على وثاقته تحصل عندنا كمية هائلة من الروايات. ألف ونيف تنحل فيها مشكلة سهل، فقد تكون الروايات صحيحة ومقبولة وحجة، فيتغير عندنا مسار الفقه قد يكون يعني. أما إذا بنينا على عدم وثاقته فتسقط ألف ونيف رواية عن الحجية، وهذا مشكلة عندنا تصير إذا ما استطعنا نعالج الرواية بطريق آخر، شهرة وما شابه ذلك الذي غير مقبول عند بعض المتأخرين، تبقى روايات سهل كلها ساقطة عن الحجية، فنحتاج إلى الأصل العملي كثيرا. ولهذا أتعب الأعلام ماذا أنفسهم الشريفة في تحقيق البحث عن سهل بن زياد، وترى أن المحققين مختلفين فيما بينهم، وأقطاب ومحققي الرجال مختلفين. فذهب الوحيد البهبهاني مثلا إلى صحة روايات سهل، وبعض المتأخرين أيضا يذهب إلى صحة روايات سهل. أما بعض الشخصيات الآخرين كالسيد الخوئي وما وبعضهم الذي قبله أيضا ذهب إلى عدم وثاقته سهل، بل جزم بعدم وثاقته، مو فقط احتمل، جزم، قال جزما أنه غير ثقة. لا، ليس بعامي. الآن نحن فقط نذكر هنا المفردات الأولية في البحث عن سهل، ماذا قيل عن سهل من أقطاب علم الرجال دون الدخول في التحقيق المسهب. ولهذا ألفت رسائل مستقلة في سهل ابن زياد، فقط نعطي لمحة، خلنا إطلال على قولتهم شمة، أنه ماذا قيل عن سهل. خب، النجاشي أولا قال عن سهل هكذا عبر، أنا أنقل عبارته: كان ضعيفا في الحديث. التفت التعبيرات، كان النجاشي يقول عن سهل كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو الأشعري، هل طرد سهل، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يشهد على عليه يعني على سهل بالغلو والكذب، أخرجه من قم إلى الري. احتضنوا مساكن أهل قم اللي الري، أسف الله، له بعال منطقة قم، أخرجه من القم إلى الري. هذا قلت لكم أحمد بن حمص بن عيسى الأشعري، هي كان سربرستي، طرد سهل بن زياد وطرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وبعدين تندم تأسف يوم يطرد أحمد يعني، وما شاف جنازته حافيا لكي يبين اعتذاره. خب، هذا قال عنه النجاشي. الشيخ عنده كتابين، كتاب الفهرست وكتاب الرجال، صحيح؟ في كتاب الفهرست قال عنه ضعيف، أما في كتابه الرجالي اللي هو رجال الشيخ الطوسي وثق سهل بن زياد. فالشيخ في كتابيه الرجاليين تارة يوثق وتارة يضعف. إذا رجعنا إلى كلام الشيخ في الاستبصار، فإن الشيخ في الاستبصار عندما علق على رواية هكذا قال، كانت رواية فيها سهل، فقال عن سهل هو له سهل بن زياد ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر له الشيخ الصدوق ابن بابويه من نوادر الحكمة تبعا لابن الوليد يعني. هذه ماذا؟ هذه أمارات التضعيف من نوادر الحكمة. ابن الوليد اللي هو تبعه هو الشيخ، يقول الشيخ الصدوق يعني اللي هو تبع أنه تلميذ ابن الوليد. خب، هذه أمارات التضعيف، يعني نصوص من بعض الرجاليين. في قبال ذلك عرفت أن الشيخ في الرجال وثقه، هي أمارة التوثيق الآن، الشيخ في الرجال وثقه، هذا أولا. ثانيا أكثر الكلين الرواية عنه في كتاب الكافي، وهو ألف كتاب الكافي كما ذكر في الديباجة، وأورد فيه الأحاديث الصحيحة التي هي حجة بينه وبين ربه كما هو موجود ومحقق في ديباجة الكافي. فكيف يكثر الكليني عن شخص ضعيف متهم بالغلو والكذب، خصوصا مو في كتاب، مو كتاب جمع حديث، كتاب عمل، كتاب يفتي به بينه وبين ربه، مو بعد رواية أو روايتين يقول لعله اطمئن بها وكذا. أكثر الروايات، روايات كثيرة جدا، فقد يقال هذا توثيق عملي أقوى من ماذا؟ أقوى من ماذا؟ أقوى من التضعيف، أو لا أقل. يحتاج إلى تأمل كيف نجمع بين نقل الكلين واعتماد عليه، وبين اتهام أحمد بن عيسى، اتهام أحمد بن محمد بالغلو والكذب وطرده من قوم، وقالوا أنه ضعيف عند نقاد الأخبار. هذا يوجب ماذا؟ يوجب إذا كان ضعيف عند نقاد الأخبار، الكلين متشددين في الأخبار، الكلين متشددين في 20 سنة ألف كتاب الكافي، 20 سنة قاعد يكتب فيه ويدقق فيه وينقح وكذا، وأي شخص مثلا كذا عندهم يعني كانوا تشدد على أي حال، وهذا واضح لمن وقف عنده تشدد واضح. نعم. خب، لكن أقل من أقل من القميين. الشيخ عراقي، مدرسة العراقية أقل من المدرسة القمية. هذا بالنسبة إلى الأمارة الأولى. الأمارة الثانية أن بعض الأجلة رووا عن سهل، الأمارة الثالثة شيخ من شيوخ الإجازة، مو إنسان عادي، شيخ من شيوخ الإجازة، يعني يروحون تحته يأخذ من الإجازة. وهل يأخذ الشخص إجازة من شخص مغالي أو كذاب أو ضعيف أو كذا في الحديث؟ إذا ضعيف في الحديث تأخذ الإجازة أنت تصير ضعيف، يعني تذهب تقتل نفسك تروح مع شخص ضعيف. هذا أمر ثالث. أمر رابع، لا في التوثيق خامس، نعم، وروده في كامل الزيارات، في كتاب كامل الزيارات جعفر بن قولوي. فبناء على كبرى أن كل من يوجد في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، فهي أمر على التوثيق. هي أمر ستة صار خمسة ستة، المهم الحساب لكم. وروده في تفسير القمي، فحينئذ هذه أمارات، هذه مفردات تحتاج إلى تحقيق كيف نجمع بينها، كيف يأتي الباحث ويجمع بين هذه قرائن التضعيف وقرائن التوثيق ويصل إلى نتيجة.
هذا ضمن ما مع بعض، هذا تكشف لا تشيب
وجود وثاقة سلبية. إيه، عملنا بالوثاقة مثلاً ما يعارض مع كيف نعالج ذاك مع تضعيف النجاشي، مع تضعيف مثلاً من استبصار الشيخ، هل كلام النجاشي ظاهر في التضعيف وكذا؟ يحتاج إلى بحث مفصل في هذه المفردات. الوحيد البهبهاني يقول أنه هذه الأمارات دالة على توثيق الشخص. نعم، جمع إذا شككت في واحدة جمعها مع بعضها البعض بحساب الاحتمال قد تصل وتشرف على وضوح وثاقته. بعضهم قال لا، قال صحيح يدل على الوثاقة، لكن عندك دليل على التضعيف فيحصل تعارض بين التضعيف والتوثيق، فنحتاج أن نفتح مسألة باب التعارض. ماذا نقول عند التعارض؟ نبحث حسب البحث تعارض. سيد الخوي يقول المبنى أنه أمارات التوثيق غير تامة إلا بعض المباني، مثل ويش يقول مثل تفسير القمي أو يرى كامل الزيارات تراجع عن، يقول لكن هذا لا يقف أمام تصريح الأقطاب، تصريح تصريح أرباب الرجاليين كالنجاشي والمعاصرين إلى من؟ إلى سهل، وهو من؟ وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري حيث طرده من قوم وقال عنه مغالي، ما يمكن تجاوز ذلك، واضح. وجزم بأنه واضح الضعف، يعني جزم مو بس تردد أو قال الظاهر، جزم بضعفه
في المغالاة. لا يمكن أن يقال أن هذه نسبة المغالاة يعني.
نعم هو بلي هو هو لا هو مو جهة المغالاة، لأن المغالي ما في دل على التضعيف. قد يقال لا شهد عليه بالكذب، قال هكذا الغلو والكذب وأخرجه، وما مو بس أخرجه، منع الناس من التحديث عن، قال لا أحد يحدث عنه، ترى لا يحدث عنه طرده بعد.
هذا لا يحتمل أن كذب فيما يتعلق بأحاديث الغلو.
خب إذا فتح باب الكذب بعد خلاص.
لا بس القومي
كلام، أما تقبل كلام النجاشي أما تقبل كلامه ما تقبل كلامهم، ما يحتاج إلى بحث في علم الرجال هل تضعيفات القوميين حجة أو غير حجة، والمعرفة أنهم يرون حجة.
على الأقل شنو
تفضل؟ على أي حال هاي بحث مفصل. إذا ما تقبل شيء مفروض يعني تضعيفات، كل تضعيفات الشيخ الطوسي ما تقبلها، أو مثلا تضعيفات الشيخ الصدوق، تضعيفات ابن الولي، تضعيفات ابن الغضائري، ومشكل يعني محتاج.
كلامنا في الغلو،
احنا ما نبي ندخل الان في امارات الان. الغلو لا، الغلو مو الغلو كما هو غلو محل تامل. الكذب شهد عليه بالكذب،
شهد عليه بالكذب ربما بسبب ما
يعتقد
فيه من الغلو.
هذه كل احتمالات في النتيجه كذاب، مثل لو واحد قال انه فلان كذاب، يعني لو النجاشي قال عن فلان كذاب يقبل كلامه ما يقبل؟ يقول هي اقوى تصريح بالكذب فلا يقبل الروايات، واضح.
شيخ شلون تعلمنا في دعوك ان في بعض القضايا في الغلو؟
نعم هي في الرجال، نعم يعني في الرجال في بحث عندهم في تضعيفات القميين هل مقبوله او غير مقبوله، بحث مفصل. هل الغلو عندهم غير الغلو عندنا؟ هل الغلو مثل ابن الوليد الشيخ الصدوق كما يقول اول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله، واضح. اول مراتب الغلو نفي السهو، واضح. ابن الوليد أيضا. فبالتالي إذا 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 حكموا على شخص أنه مغالي هل تقبل تضعيفاتهم أو لا، أو إذا قالوا عن شخص كذاب هل تقبل أو كذا، هي بحث في الرجال يعني مفصل، والبحث مذهب يعني ما شاء الله بحث مفصل. خب ألفت رسائل مستقلة فيه. خب على أي حال بعض المتأخرين مثلا في أبحاث الرجالية مثلا يرون وثاقة سهل ابن زياد، لكن البحث يحتاج إلى وجه المقدمات لكي ندخل فيه ونحققه، يحتاج إلى جلسات 3-4 جلسات 5 جلسات في البحث عن سهل ابن زياد، بس يعني بروح لو أردنا نفصل فنبحث ونخليه في علم الرجال إن شاء الله. خب ولهذا المصنف يقول إذن المشكلة أيضا في الرواية في سهل ابن زياد، يقول ولا بد من توجيه الرواية بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها على أن في سندها ماذا؟ سهلان. سؤال، أن الإعراض من الأصحاب في الرواية مقبول أو غير مقبول؟ يقول المصنف لا بد من توجيهها بعد هجران الأصحاب لمضمونها. أشرنا فيما سبق أن هجران الأصحاب يكون ساقطا مسقطا للدلالة بشروط ثلاثة. الشرط الثالث أن لا يكون الإعراض صناعي، تذكرون أن لا يكون الإعراض صناعي. هل إعراض الأصحاب عن هذه الرواية إعراض صناعي وغير صناعي؟ روح راجع المطلب، وش معنى الإعراض الصناعي ومفكر في تطبيقه. إذا كان الإعراض صناعي لا يقبل الإعراض الأصحاب، صحيح، لأنهم عندهم صناعة والمجتهد الآخر عنده صناعة، وصناعة مجتهد ليست حجة على مجتهد آخر. وإن كان الإعراض غير صناعي بل إعراض لوجود قرائن تدل على ضعف الرواية، فحينئذ يكون هذا موجبا لوهن الدلالة، واضح. ففكر أنت هذا الإعراض صناعي وغير صناعي. خب هذا تمام الكلام في الأمر ماذا؟ في الأمر الخامس. الأمر السادس في مسألة الترتيب، يعني يشترط في ماذا في الوضوء الترتيب، بأن تبدأ من ماذا؟ غسل الوجه، بعد ذلك غسل اليد اليمنى، بعد ذلك غسل اليد اليسرى ثم المسح على الرأس ثم المسح على الرجلين. ما هو الدليل على هذا الترتيب؟ المصنف يقول أولا هذه المسألة متسالم عليها بين الأصحاب،
فهي من واضحات الفقه يعني. والتسالم الواقع بين الأصحاب كما أشرنا كثيرا ومرارا يغنينا عن الاستدلال، لأن نفس التسالم دليل على المطلب، لأن التسالم يدل على وضوح والمطلب في ارتكاز المتشرعة، وهذا معناه أنه وصلهم الحكم بشكل واضح لا خرشة فيه، فلم يقع التشكيك في المسألة فضلا عن وجود قول بعدم شرطية الترتيب. واضح؟ المصنف قال هذا التسالم يقتضيه ماذا؟ صحيح زرارة. هذه الصحيحة مولانا العزيز موجودة في الجزء الأول صفحة 450. نقرأ الرواية سندا ثم بعد ذلك نأتي للدلالة. هناك باب يسمى باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، 15 رواية في هذا الباب تدل على ماذا؟ على أن الإمام والإمام يعني أو يعني مضامين الروايات تدل على أنه يشترط الترتيب، ولو واحد خالف يجب عليه الإعادة. من هذه الروايات الرواية الأولى التي ذكرها المصنف هكذا سندها، محمد بن الحسن عن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. من الحسين بن سعيد؟ الأهوازي. عن محمد بن أبي عمير، ابن أبي عمير بعد محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة ثقة بلا إشكال، عن زرارة. هذا الحديث واضح عندكم بأنه رجالاته لا إشكال في وثاقتهم، إنما الكلام في سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، وبحثنا هذا السند بحث مفصل حتى أنكم مللتم. ذكرنا 4 طرق ليتذكر، طريقين في الفهرست وطريقين عند الشيخ، وجلسنا يمكن درس كامل لعله، نعم، واحد مشترك، فمجموع طرق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي كم؟ 3. استعرضنا مفصلا هذه الطرق وقلنا الطريق الأول فيه إشكال، أحمد بن محمد ابن من؟ أحمد بن محمد ابن يحيى العطار أتذكر، والإشكال والرواية والحديث الثاني فيه أكثر من شخص محل كلام، الحديث الثالث ماذا؟ الطريق الثالث صححنا والحمد لله. فالنتيجة التي نعرفها زين أنه محمد بن الحسن طريق، يعني هناك طريق صحيح لمحمد بن الحسن إلى من؟ إلى الأهوازي. وأنا بحث هذا المطلب في صفحة 31 اللي حبي راجع اللي كاتب اللي كذا يراجع المطلب. خب إذن الرواية من حيث الرواية الصحة صحيحة بلا إشكال. هكذا زرارة يقول، قال سئل أحدهما عليهما السلام، يعني من؟ الباقر أو الصادق، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. الآن سيأتي الآن علق في الدلالة. سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال عليه السلام يبدأ بما بدأ الله به. ما هو الذي بدأ الله به في الذكر؟ فليغسلوا وجوهكم وأيديكم وماذا؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فما بدأ الله به في الذكر ابدأ به في الفعل. واضح؟ يقول قال يبدأ بما بدأ الله وليعد ما وليعد ما كان. واضح؟ أو وليعد ما كان. خب كلام في مسألة سيالة. قال سئل أحدهما عليهما السلام، زرارة يقول سئل أحدهما، هل هذا إرسال في السند أو ليس إرسالا في السند؟ كيف يتضح الآن السؤال؟ يقول هنا، نقول هنا احتمالان ثبوتيان بدوان. إما أن نفترض أنه يوجد سائل سأل الإمام وكان زرارة موجود في المجلس، فزرارة ينقل الواقع مباشرة، صحيح؟ مو ينقل الواقع عن السائل الذي سأل الإمام. فتارة نفترض أن زرارة كان موجودا في المجلس وكان حاضرا وسمع الواقع وسمع سؤال السائل وجواب الإمام، فجاء وقال سئل أحد الأئمة يعني الإمام الباقر أو الصادق عن رجل، فهو ينقل للرواية مباشرة حال كونه موجودا. فزرارة ينقل الرواية مباشرة عن الإمام، ينقل حادثة شافها يعني، فتكون الرواية غير مرسلة، ينقل واقعة قد رآها وعاينها. هذا احتمال. احتمال آخر أنه سئل أحدهما، يعني أن زرارة ما كان حاضر في المجلس، يعني أحد الأشخاص سأل الإمام وهذا السائل جاء ونقل الواقع إلى زرارة. فزرارة في مقام تحديث قال ماذا؟ سئل أحدهما، سئل، فيعني أنه هناك سائل وواسطة بين زرارة وبين الإمام، زرارة نقل هذه الحادثة نقلا عن السائل. وإذا كان كذلك فقد يرد إشكال أن السائل لا نعلم أي من هو، هل السائل والراوي والشخص الذي نقل القضية لزرارة ثقة أو غير ثقة، فنحن نجهل هذا الشخص فتكون الرواية ساقطة عن الحجية للإرسال. وهذه ظاهرة موجودة في كثير من الروايات، سئل الإمام كلمة به المجهول، ما يقول قال الإمام، أو ما قال مثلا سألته، أو ما قال سئل وأنا حاضر. فهل هذا يشكل إرسال أو لا يشكل إرسال؟ واضح السؤال؟ المعروف بينهم أنه هذا لا يشكل إرسال، والوجه في ذلك أن زرارة عندما يقول سئل أحدهما يعني يقطع بوجود سؤال، ويقول وأجاب الإمام يعني يقطع بجواب الإمام أسنده مباشرة، فيعني زرارة يعلم أن هناك سؤال وجه للإمام والإمام أجاب. ولو كان زرارة إنما ينقل عن شخصين في مقام التحديث ماذا يقول؟ المفروض يقول هكذا، يقول سأله شخص، واضح، أو يقول عن شخص عن فلان أنه سأل الإمام، واضح. فأكثر المحققين وأكثر الأعلام يرون أن هذا ليس إرسال، هذا إسناد. وإلا لو كان هو لا ينقل الرواية مباشرة، كان في مقام التحديث لكي لا يقع اللبس، لكي لا يقع المنقول إليه في الغرار، في الخطأ، في الاشتباه، في التشكيك، أن يقول هكذا عن زرارة قال، ما يقول قال سئل مباشرة، عن زرارة ماذا؟ عن فلان أنه سأل الإمام، كما هو موجود في بعض النصوص. وإلا لو كان كذلك ماذا؟ لا يسند الرواية مباشرة سئل أحدهما ماذا ويقول وأجاب الإمام عليه السلام وما شاكل ذلك. فما في التعبير بالمبني للمجهول سئل أو ماذا أو سئل أحدهما ماذا، يعني الظاهر أنه ما عليه يعني الذي أراه من العلماء لا يشككون في ماذا، في أن الرواية مسندة لا مرسلة. لا أحدهما عن ها، هذا مسألة ثانية، مو بس هذه، محمد بن مسلم وزرارة كثير ما ينقلون ماذا سألت أحدهما، واجد في الروايات. يعني أنا أفتح لك الروايات ما يقولون سألت أبا عبد الله، فوقع كلام أنه ما هو السبب أن زرارة ومحمد بن مسلم دائما يقولون ماذا سئل أحدهما أو سألت أحدهما عليه السلام، ما يقول سألت الباقر أو الصادق، ما هو السبب في ذلك؟ هاي ظاهرة كثيرة في الروايات، يعني الآن تفتح الوسائل ما شاء الله كله، خصوصا إذا كان زرارة وما شكل ذلك أحدهما قليل ما يعبر بأن الإمام، يعني هو ما يزم منه المسؤول، يعني نسى أو شيء. بعضهم يجيب أنها قضية عقائدية، كانوا بعضهم ماذا يريدون أن ماذا يفرقون بين الباقر والصادق، بعض المذاهب الفطحية وما شكل ذلك الذين بعضهم أنكروا إمامة الصادق مثلا، واضح، ويريد أن يقولون الصادق غير الباقر، يقول لا الصادق نفس الباقر لا فرق بينهما، وكلهما علمهم من علم رسول الله صلى الله عليه وآله. فحينئذ أقول ماذا، اضطرت أن أقول سألت أبا عبد الله أو أقول سألت أحدهما، فبعضهم يعني يجيب قضايا تاريخية في البحث في البحث التاريخي زين أنه كانت هناك ظاهرة في زمانهم تريد ماذا؟ تريد الإيمان بالباقر ولا يريد الإيمان بالصادق، ويرون أن التحديث عن الباقر غير التحديث عن الصادق. فهو كان يريد يدفع هذه الظاهرة أنه التحديث عن كليهما واحد، فسأل أحدهما، دائما يعبر أحدهما كثير من الروايات، واضح؟ خب على أي حال خب ولا يضر منه أحدهما يخف النتيجة قطعا، سلام الله عليهم، نور واحد إن شاء الله. خب إذن يقول: وأما اعتبار الترتيب فهو أمر متسالم عليه ويقتضيه صحيح زرارة. شوف صحيح، يعني مصنف ما يعتبرها مرسلة أو سئل أحد وما فيها إشكال. أنت بقى تأمل فكر، يعني مو هاي ما انقطع البحث، يعني فكر، يعني سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان. خب قال وغيره من النصوص، 15 رواية موجودة في هذا الباب. أيها المصنف، لماذا لا تذهب إلى الكتاب وتستدل بالكتاب؟ مسألة واضحة. يقول: الكتاب الكريم والقرآن لو غضضنا النظر عن النصوص لا يدل على شرطية الترتيب، لأن غاية ما يستفاد من القرآن أنه يجب على الإنسان أن يغسل وجهيه ويغسل وجهه ويغسل ماذا؟ يديه، ويمسح على ماذا؟ ويمسح على رجليه وعلى رأسه فقط. ما دلت على الترتيب، لا يوجد دال لفظي يدل على ماذا؟ على الترتيب، لأنه آية الوضوء يوجد فيها ماذا؟ حرفي جر، إما أو يوجد فيها حرفان، إما قوله تعالى هكذا تستدل الترتيب في الفاء: فإذا قمتم فاغسلوا، تقول هذه الفاء تدل على ترتيب ما بعدها، يعني الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني أكرم، يعني هكذا: إذا قمت فأكرم زيدا وعمرا وخالدا. واحد يجي يقول أن الفاء تدل على ترتيب ما بعدها، نقول هذا باطل، لأن الفاء في هذه الاستعمالات تدل على التفريع فقط: إذا قمت فافعل كذا، والفاء الدالة على التفريع لا تدل على الترتيب. واضح؟ الفاء الواردة في هذا السياق تدل على تفريع: إذا قمتم فافعلوا، إذا جاء من، هكذا تقول: إذا جاء العالم فقبل وجهه ويديه. يعني هل أنه تقبل وجهه أول ثم يديه؟ ما في دلالة في اللغة العربية على شرطية الترتيب. واضح؟ ليش الفاء التعقيبية خلاف فاء العاطفة؟ فاء العاطفة ماذا تدل على ماذا؟ الترتيب. لكن الفرق بين الفاء ترتيب مع التعق تراخي، مع ترتيب بلا ماذا؟ بلا تراخي. لكن فاء هنا فاء مو فاء العاطفة، فاء ماذا؟ فاء التفريع، فاء التفريع لا تدل على الترتيب. أو يقال أنه يستفاد الترتيب من الواو: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نقول الواو لمطلق الجمع كما ذكروا في النحو، ولا يدل على خصوصية زائدة على أصل الجمع. يقول: وأما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها، لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب أصلا، لأن الواو موضوع لمطلق مطلق الجمع بخلاف باقي الحروف، فإنه الجمع مع ماذا؟ مع خصوصية، مثلا ثم مع ماذا؟ مع التراخي، الترتيب مع التراخي. الفاء العاطفة ماذا؟ الترتيب مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع عدم التراخي.
نعم، حصل مواضع كثيرة هكذا، يعني بعض العلماء نقح أنه ذكر التسلسل في القرآن الكريم مبني على الترتيب غالبا،
ما في دليل على
استدلال الإمام هنا.
لا، الإمام رواية الإمام يقول الرواية ابدأ بما بدأ الله به،
يقصد أنه نفس استدلال الإمام.
هل الإمام ما يستدل؟ الإمام يعطي حكم تأسيسي. الإمام ما جاي عاتبه يقول ليش لو أنت ما تفهم كتاب الله، لو كان جاي عاتبه أما يظهر هذا من كلا حيث قال الله تعالى كذا، لا، الإمام قال ابدأ بما بدأ الله به. لكن لولا كلام الإمام لما استفدنا أنه ما بدأ الله به يجب أن ماذا؟ يجب أن نمتثل بخلال البداية. ما فيها القاعدة متامة أنه ما بدأ به، نحتاج إلى دال لفظي قرين يعني ظهور، ما في هذه القاعدة متامة، يعني ما في قرين عليها. وإذا كانت في اللي يعني إذا كانت في هناك لوجود قرائن في بعض المطالب، هذه القرائن مفقودة هنا ما موجودة. يقول نعم لا، هناك ذكر أولهم نكات مو نكتة الترتيب. مثلا يقولون في البلاغة البدء الذكري، البدء الذكري يقولون له عدة نكات بلاغية، قد يكون البدء الذكري لزيادة الاهتمام، قد يكون البدء الذكري لماذا لحث المخاطب على شيء معين، نكات بلاغية كثيرة للبدء الذكري. بس البدء الذكري مو معناه لأجل الترتيب، يعني الترتيب في مقام الامتثال هناك الحكم الشرعي.
بالنسبة للامتثال يعني بالنسبة يعني بقية الآية في بالاستحباب، إن هذا المستحب مقدم في الدرجة الأولى عبارة عن أثناء
يعني في الترتيب. في عبارات من؟
في عبارات بقية بالنسبة للوالدين، بالنسبة للصدقة مثل الوالدين.
لا حسب العبارة، إذا قال مثلا يقول ويتصدق مثلا هكذا، ويستحب التصدق على مثلا على الزوجة والوالدين أو الأبي والأم وكذا، ما يدل على أفضلية الأول على الثاني أصلا، ما في دلالة. نعم. يقول ولا من حيث الفاء، ليش؟ لأنها معاطفة لكي يدل. لو قالت الآية هكذا فاغسلوا ماذا وجوهكم فأيديكم فماذا وامسحوا برؤوسكم فامسحوا بأرجلكم، يعني هكذا دخلت الفاء، فحينئذ الفاء عاطفة، والفاء العاطفة تدل على الترتيب. بس هنا فاء معاطفة، الفاء في هذه التركيبات فاء تف إذا قمتم فاغسلوا، فالفاء دخلت على اغسلوا، يعني هناك ماذا هناك تراتبية بين ماذا بين إرادة الصلاة والوضوء، ما العلاقة بين أجزاء الوضوء، هناك تراتب بين أجزاء الوضوء. يقول ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك على الترتيب، كقولك إذا رأيت العالم فقبل وجهه ويده. هل واحد يجي يتوهم يقول يعني يجي في مقام الامتثال أن أقبل وجهه قبل أن ماذا قبل يده؟ لا، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. اعتبار الموالاة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.